قضية يعني كون هذا اتخذه وكانه يعني شيء ما في بأس ولهذا يدخل ويخرج فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك.
يقال فيه مثل ما يقال في الحنة للرجل أنه لا يجوز التزين ولكن للعلاج جائز.
نعم هو مجزة.
هل يصح الاستدلال بهذا الحديث على جواز الهجر قبل النصح؟
لا ما يدل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يعني هو الذي يبلغ الشريعة وهو الذي يبين للناس أحكام دينهم، فهو يعني فعل هذا من أجل أن يبين له خطورة يعني ذلك الشيء. وأما كونه يعني يهجر ويترك أيام، الرسول ما هجر وإنما قال له اغسل، فذهب وغسل ورجع، فما في هجر أن تركه وإنما قال له اذهب وافعل كذا وكذا، ما تركه أيام ولا أعرض عنه أيام، وإنما بين له السبب الذي جعله يتأثر منه وأرشده إلى إزالة ذلك الأثر الذي كان هو السبب في الإعراض عنه.
ورخص للجنب إذا نام وأكل أو شرب أن يتوضأ.
نعم يعني هذا تخفيف. نعم ليش؟
قل السائل إذا لم يتوضأ نام على حاله هل عليه إثم يعتبر آثم؟
والله يعني ورد يعني ما يدل على أنه سائر، لكن الكمال والأفضل على أن يكون على هذه الآية.
وهل التيمم يخفف الجنابة كالوضوء؟
الذي يبدو إذا كان الموجود إذا كان الموجود ما أعلم ما يظهر لأنه يعني يصار إليه بدل الماء.
جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف عليه ردع زعفران فقال مهيم، قال تزوجت، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني قالوا في هذا أن هذا يعني من طيب المرأة وأن عال قبله من امرأته، ولهذا يعني استدل به على يعني قال إنه تزوج، يعني معنى هذا أنه كان بسبب المرأة وأنه ناتج عن مماسة المرأة ولم يكن متطيبا وإنما طيب المرأة علق به.
قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما، زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه، أن عمارا قال تخلقت بهذه القصة والأول أتم بكثير، فيه ذكر الغسل، قال قلت لعمر وهم حرم؟ قال لا القوم مقيمون.
ثم رجع أبو داود يعني هذا الحديث من طريقة أخرى، وفيه أن الطريقة الأولى السابقة المذكورة أتم من تلك الطريق لأن فيها ذكر الغسل الذي يعني حصل منه مرتين، ثم أنه قال يعني سأل ابن جريش قال إيش قلت؟ قال
هنا يقول أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر، زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه،
يعني ما نعلم في واسطة يعني هنا، وفي الطريقة السابقة ليس هناك واسطة. نعم بعده
قال تخلقت بهذه القصة والأول أتم بكثير، فيه ذكر الغسل، قال قلت لعمر وهم حرم؟ قال لا القوم مقيمون.
قلت لعمر وهم حرم يعني معناه أن هذا الامتناع بسبب الإحرام، يعني ظن أن هذا الامتناع بسبب أنهم محرمون والمحرم يعني لا يقرب الطيف ولا يتطير، قال وهم مقيمون، يعني هذا الحكم ليس متعلقا بالإحرام وإنما متعلق بالرجال، وأن الرجال لا يتطيبون بالزعفران لا يتزعفرون، هذا ليس متعلقا بالإحرام، الإحرام كل طيب يمنع منه، يعني ما منع منه في حال السعة وما منع منه في حال الإحرام، وأما الذي منع منه في حال السعة وفي غير حال الإحرام الذي هو التزعفر فهذا هو الذي مقصود من الحديث. ولهذا ظن يعني ابن جريج أن هذا الامتناع أو هذا السبب لكونه متطيب هو محرم، فقال وهم محرمون؟ قال لا بل مقيمون، يعني ومعنى هذا أن الامتناع وأن الحكم إنما هو في منع الرجال من هذا الطيب الذي هو طيب النساء.
ما هو يعمم كما جاء في الحديث كل طيب ظهر لونه ينهى عنه الرجال؟
إلا هو هذا، لكن هذا من أي منزلته،
يعني ما يخصص لأنه طيب نساء.
نعم
يخصص الآن، يعني مثلا الآن الموجود فيه عطور نسائي.
لا هو الطيب الذي طيب النساء ما يظهر لونه وتخفى ريحه، والرجال ما يظهر تخفى ريحه ويظهر لونه وتظهر ريحه، لأن النساء إذا تطيبت بها الطيب وخرجت يعني معناها ما يظهر لها ريح محلورة، والرجال ما في مانع إذا خرجت منهم الريح لأن كونهم يظهرون برائحة طيبة ويشمنهم الريح فما في معلوم، فالمحلور في حق النساء، وأما في نساء تعلق في البيوت فلن تطيب بالذي يظهر ريحه وبما شاهد لزوجها.
قال حدثنا نصر بن علي.
نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن بكر.
عن محمد بن بكر وهو
صدوق قد يخطئ أخرجه أصحاب الكتب.
صدوق قد يخطئ أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
عن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار.
عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار وهو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
عن يحيى بن يعمر عن رجل عن عمار.
عن يحيى بن يعمر وقد مر ذكره عن رجل عن عمار وقد مر ذكره هنا.
الإسناد.
إسناد ما في شيء. ما في لذات رجل مرهم لكن جاء قتلك السابق متصل.
قال حدثنا زهير بن حرب الأسدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حرب الأسدي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن جديه قال سمعنا أبا موسى رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل الله تعالى صلاة رجل في جسده شيء من خلوق.
ثم أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري أن المسلم قال لا يقبل الله صلاة أحد في جسده شيء من خلوق. لا يقبل الله صلاة أحد في جسده شيء من خلوق يعني من الزعفران وشبهه. والحديث في إسناده يعني ضعف يعني فيه الجدان وهما يعني مجهولان. نعم.
الخلوق.
الخلوق هو نوع من الطيب اللي من الزعفران مثلا.
الطيب المخلق.
طيب. إذا كان مخلط ولكن فيه شيء من
زعفران يعني أنواع أخرى
كذلك يعني أقول يبتعد عن الإنسان الشيء الذي فيه زعفران.
قال حدثنا زهير بن حرب.
زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا الترمذي.
عن محمد بن عبد الله بن حرب.
محمد بن عبد الله بن حرب هو بن أبو الزبيري وهو قال إنه بن درهم.
نعم
صواب درهم. وهو محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري الذي يأتي ذكره في بعض الأحاديث في بعض الأسانيد هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي جعفر الرازي.
عن أبي جعفر الرازي وهو عيسى بن
عبد الله بن مهان.
عيسى بن عبد الله بن مهان وهو صديق
سيء الحفظ
أخرج له
المفرد أصحاب السنن.
البخاري في المفرد أصحاب السنن.
عن الربيع بن
أنس. الربيع بن أنس وهو
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج له
أصحاب السنن.
أصحاب السنن عن جديه وهما مجهولان هما زيد وزياد وهما مجهولان وأخرجهما لهما أبو داود.
نعم.
أبو داود.
عن أبي موسى.
عن أبي موسى وقد مر ذكره. والحديث فيه هذان الرجلان المجهولان هما جد الربيع بن أنس وفيه أبو جعفر الرازي. نعم.
قال حدثنا مسدد أن حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التزعفر للرجال وقال عن إسماعيل أن يتزعفر الرجل.
ثم يرجع أبو داود حديث أنس رضي الله عنه أن نهى عن التزعفر للرجال يعني أن يتزعفر وأن يستعمل الزعفران الطيب وفي لفظ إسماعيل وأن يتزعفر الرجل هناك عن تزعف الرجال هنا يتزعف الرجل وهنا الرجل له مفهوم بمعنى أن هذا الحكم خاص بالرجال وإلا فإن النساء لا يمنعن من ذلك.
قال حدثنا مسدد.
مسدد مرة ذكره.
عن حماد بن زيد.
عن حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وإسماعيل بن إبراهيم.
إسماعيل بن إبراهيم هو بن علي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد العزيز بن صهيب.
عبد العزيز بن صهيب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مسدد عن حماد وإسماعيل عن عبد العزيز.
هذا رباعي لأن اثنين في طبقة واحدة حماد وإسماعيل في طبقة واحدة فهو رباعي.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن الحسن بن أبي الحسن عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضلف بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ.
ثم رجع أبو داود حديث
عمار
رضي الله عنه ومن الحديث الأول الذي مر في الباب لأن فيه ذكر الثلاثة الملائكة لا تقربهم وهم نفس الثلاثة الذين مروا في الحديث السابق.
قال حدثنا هارون بن عبد الله.
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة خرج مسلم وأصحاب السنة.
عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي.
عبد العزيز بن عبد الله الأويسي صديق
ثقة.
ثقة أخرج له.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجه.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجه.
عن سليمان بن بلال.
سليمان بن بلال ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ثور بن زيد.
ثور بن زيد ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن بن أبي الحسن.
حسن بن أبي الحسن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمار بن ياسر.
عن عمار بن ياسر مرة ذكره.
الإسناد.
الإسناد يعني فيه الحسن بن أبي الحسن لكن هو مثل الذي قبله. يعني ذاك الاسناد عمن؟
هذاك يحيى بن عمر عن عمر.
نعم يعني ان يعني هذا في متابعه في ذاك او هذا متابعه في متابعه.
لان المحشي يقول الحسن لم يسمع من عمار فهو منقطع.
نعم لكن بس فيه الحديث الذي مر الذي هو هذا يدل على 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 انه يكون يعني بذاك يصح.
قال حدثنا ايوب بن محمد الرقي قال حدثنا عمر بن ايوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبه رضي الله عنه انه قال لما فتح نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مكه جعل اهل مكه ياتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركه ويمسح رؤوسهم قال فجيء بي اليه وانا مخنق فلم يمسني من اجل الخلوق.
ثم اذا بدات حديث الوليد بن عقبه رضي الله عنه انه لما فتح رؤوس مكه جاء بالصبيان إليه فكان يمسح رؤوسهم وجاء به فلم يمس رأسه لأنه كان فيه خلوق. وهذا هو المقصود من الترجمة هنا لأن ذكر خلوق وهو يدل على أن ذلك أن الحكم يكون للصغار والكبار وأن ما كان ممنوعا يمنع منه الرجال الكبار يمنع منه الصغار. وكما أن الحرير لا يستعمله الكبار وكذلك الصغار والذهب لا يستعمله الكبار وكذلك الصغار فكذلك التزعفر أو الطيب الذي يعني يكون للرجال أو يمنع من الرجال يمنع من الصغار لأنه يعودون على ذلك يعودون على ذلك. لكن الحديث يعني فيه شيء من جهتي أن الوليد يعني كان كبيرا يعني كان معروف أنه كان كبير وأنه ليس من الصغار الذين يتابه من على رؤوسهم. نعم يعني ففيه نكارة. نعم
بالإضافة إلى
وفي الإسناد أيضا
عبد الله الهمداني
عبد الله الهمداني. نعم
قال ابن عبد البر خبره منكر.
نعم
قال حدثنا ايوب بن محمد الرقي.
ايوب بن محمد الرقي هو
ثقة خرج ابو داود النسائي بن ماجه.
ثقة خرج ابو داود النسائي بن ماجه.
عن عمر بن ايوب.
عن عمر بن ايوب وهو
صدوق له اوهام خرج له مسلم وابو داود النسائي بن ماجه.
صدوق له اوهام خرج له مسلم وابو داود النسائي بن ماجه.
عن جعفر بن برقان.
جعفر بن برقان وهو
صدوق خرج البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن.
صدوق خرج البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن.
عن ثابت بن الحجاج.
عن ثابت الحجاج وهو
ثقة أخرجه أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود. عن
عبد الله الهمداني.
الهمداني وهو
مجهول.
وهو مجهول أخرج له
أبو داود.
أخرجه أبو داود.
عن الوليد بن عقبة.
عن الوليد بن عقبة وهو له صحبة أخرج له
أبو داود.
أخرجه أبو داود.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سلم العلوي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه أثر صفرة وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه فلما خرج قال لو أمرتم هذا أن يغسل هذا عنه.
ثم رجع أبو داود حديث
أنس
رضي الله عنه رجلا
دخل على النبي صلى الله عليه
وسلم أثر صفرة وكان قلما يواجه أحدا بشيء يكرهه فقال لو أمرتم هذا فغسل هذا عنه لو أمرتم هذا فغسل هذا عنه. والحديث يعني في إسناده فيه بعض. إسناده
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة
هو القواريري هو ثقة أخرج له
البخاري
ومسلم وأبو داود النسائي.
عن حماد بن زيد عن سلم العلوي.
حماد بن زيد مر ذكره سلم هو بن قيس العلوي وهو
ضعيف
أخرجه البخاري
هذا مفرد أبو داود
البخاري أبو داود والترمذي في الشمال
والنسائي
في عمل يوم الليلة.
عن أنس
مر ذكره
الإسناد رباعي.
نعم
رباعي عبيد الله بن عمر.
نعم
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشعر.
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشفاكم الله نفعنا الله بما قلتم. احسن الله اليك. بعض الاخوان يرون ان صيام يوم السبت لا يجوز سواء صيم معه غيره او لا ويريدون ان يعرفوا راي الشيخ في المساله.
هذا غير صحيح. اقول هذا غير صحيح. صيام يوم السبت اذا اولا الخلاف في صيام يوم السبت من حيث هو يعني ليس متفقا عليه. فمن العلماء من قال بترجيح الادله الداله على صيام يعني ذكر يعني في فتح الباري يعني المساله وقال انه الف في ذلك كتابا وكلامه يشير إلى جواز صيامه. أما مع ثبوت الحديث فإنه إذا صيم ومعه غيره لا بأس بذلك وإن يحمل على ما إذا أفرد بالصوم وقصد إفراده بالصوم كالجمعة ويدل على ذلك حديث جويرية هم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال أفطري. فقال لها أتصومين غدا؟ غدا السبت. معناها أنها لا صامت يعني مع الجمعة السبت. صومه يصح لأن المحذور هو إفراد الجمعة للصوم. فإذا صوم معه يوم قبله ويوم بعده فإن ذلك جائز. الحديث صحيح البخاري. فهذا يدلنا على أن ما ورد في النهي عن صوم يوم السبت أنه إذا صح فإنه محمول على قصد إفراده كالجمعة. أما إذا صيم ومعه غيره فحديث جويرية هذا يدل على جوازه.
يقول بارك الله فيكم إذا صام الرجل يوم عاشوراء فقط ولم يصم قبله ولا بعده.
والله خلاف السنة، السنة أن الإنسان يضيف إليه يوم آخر.
ما حكم الصناديق التي توضع لدفع الديات عن أعضاء الصندوق علما أنها ليس فيها إجبار على أحد بالدفع والمبالغ التي تجمع تشغل في السيارات؟
كيف تجمع الديات؟ الديات يعني مطلقة ولا قبيلة معينة ولا إيش؟ يعني في الأصل أن الديات الدية الخطأ العاقلة، عاقلة الرجل هم الذين يتحملون عنه يعني دية الخطأ. وإذا كان رأوا أنهم يعني يخرجون أو أنهم يتبرعون أو كل يخرج من ماله يعني شيء يوضع في صندوق وذلك الصندوق يعني يخرج منه بدلا من كون الناس يروحون يجمعون كلما حصل يعني نكبة يعني راحوا يجمعون يعني يكون جاهز يعني يدفع من هذا الصندوق ويكون كل واحد تبرع ومعناه أنه خرج من ماله بهذا المقدار الذي تبرع عليه فصار ليس له وإنما هو تبرع موضوع في ذلك السبيل الذي هو للدية أو أيضا لو اتفق أيضا جماعة من الناس من أصحاب المهن على أنهم يعني يجمعون ويضعون صندوق وأنه إذا حصل نكبة يؤخذ من هذا الصندوق هذا لا بأس بذلك لأن هذا من باب التبرع والتعاون. نعم.
هل يجوز دفع الزكاة لأحد أعضاء الصندوق إذا كان ذا حاجة؟
أولا يعني الزكاة في هذا المال وفي هذا الصندوق يعني ما هو واضحة لأن ليس له مالك يعني ما هناك أحد يملك هذا المال لأن هذا المال تبرع يعني في وجه من وجوه الخير ولكن كون يعني إذا كان مقصود بأنه يعني يدفع لأحد عنده زكاة تعطيه لهذا الشخص وهو محتاج وأنه ليست القضية تتعلق بمال الصندوق هذا ما فيه وأما قضية المال هذا ليس له مالك هذا كما هو معلوم هذا يعتبر مثل المال الذي خرج من ملك الإنسان وهو ليس له مالك وإنما هو موضوع في وجه وجوه خير مثل الأوقاف. نعم.
بالنسبة للصيام والسبت يقول الأخ أنه يوجد حديث في الصحيحين أصرح وهو قوله في حديث أبي هريرة من أراد قيام يوم الجمعة فليصم يوما قبله أو بعده.
صحيح يعني فليصم يوما قبله أو يوما بعده يعني ولو الذي قاله هو السبت.
يقول نريد أن نعرف مفهوم العذر بالجهل.
العذر بالجهل يعني كون الإنسان يعني يعمل شيئا وهو جاهل له ومثله يمكن أن يجهل أو قد يحصل فيه الجهل وذلك يعني مثل يعني شيء يفعله بعض الناس ويظنون أنهم على حق مع أنهم على باطل مثل افتتان كثير من الناس بالطواف بالقبور وبالاستغاثة بأصحاب القبور ودعوة أهل القبور فإن من العلماء من يقول أنهم يعني يحكم بكفرهم مطلقا ومنهم من يقول أنه تقام عليهم بينة أولا لأنهم معذورون بالجهل ثم بعد ذلك يكون حكم عليهم بالكفر وأنهم يعاملون معاملة الكفار أو معاملة المرتدين. الذي يظهر أن إقامة البينة وأنها تقام البينة أنه هو الأظهر.
يقول متى يقال الدعاء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله في أثناء الأذان أو بعده وكم مرة؟
عندما أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله.
اقترضت من شخص مبلغ من المال بالريال، إذا التقيت به في البلد وعملتنا هناك بالدينار، هل يمكن أن أرد إليه القرض بالدينار إذا وافق؟
نعم يمكن، يمكن، يعني كل إنسان استقرى مالا بعملة ثم يؤديه بعملة أخرى يعني بسعرها يعني في ذلك الوقت ما في بس.
هل ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصح رجلا من الصحابة كان يطيل شعر رأسه وإزاره فوق الكعبين وأمره أن لا يكون شعر رأسه أكثر من شحمة أذنيه؟
لا أذكر، لا أذكر.
من أكل أو شرب بعد أذان الصبح الثاني ظانا أنه لم أن هذا الأذان إنما هو الأذان الأول فتبين خلافه،
من أكل
أو شرب بعد الأذان الثاني يظن أنه الأذان الأول ثم تبين له خلاف ذلك،
والله الذي يظهر منه يعني عليه أنه يقضي وأن الواجب على الإنسان أن يحتاط. نعم.
هل يجوز لمن كان عليه صوم واجب مثل صوم من لم يجد الهدي في التمتع الكرام ووافق يوم عاشوراء أن يصومه جامعا بين النيتين؟
يمكن، ولكنه ينوي الأصل الذي هو الواجب، ينوي الأصل الذي هو الواجب، مثل حتى لو كان عليه قضاء من رمضان فإن له أن يصوم يعني في ذلك اليوم، ولكن ينوي الأصل الذي هو الفرض والواجب ولا ينوي النفل، ويرجى أن يمتثل، لكن الإنسان لا يكون يعني يضيق على نفسه ويعني يفوت الخير الكثير على نفسه، يعني يؤدي الواجب ويؤدي الفرض في وقت آخر ويغتنم الفرصة مع الناس بحيث يحصل ثواب ذلك النفل، ولكنه يمكن مثل يوم عرفة مثل يوم عاشوراء إنسان عليه أن قضى من رمضان يصوم بنية الفرض.
يقول بعض الناس نراهم في كل صيام كالاثنين والخميس وشهر رمضان يرفعون أيديهم قبل أذان المغرب، فهل هذه مداومة على هذا الفعل جائز؟
والله ما أعلم عن دليل لا ينفيه ولا يثبته، أقول لا أعلم دليلا لا ينفيه ولا يثبته، فالأصل أن الشيء الذي ما فيه عن دليل يمنعه ولا يدل على هذا من الجواز له أن يفعل له أن لا يفعل، لكن كل إنسان يعني يأتي بشيء يفعله ويداوم عليه على أنه سنة لا يفعل ذلك إلا بدليل.
في حديث الدعاء عند فطره للصائم عند فطره دعوة لا ترد، استدعى بهذا الحديث له وجه؟
لا، بس يعني رفع اليدين الدعاء شيء ورفع اليدين شيء آخر،
من آداب الدعاء رفع اليدين.
نعم، بس المداومة على ذلك بحيث الإنسان يعتقد أنه سنة ليس له ذلك، أما أنا كما قلت يعني هذا من الأمور المطلقة التي لا يأتي لا يعني ما جاء شيء يثبت أو ينفي، فالأصل في ذلك أنه صائم له أن يرفع ولا أن لا يرفع.
أنا يقول الحديث ذكره الإمام البخاري في تاريخه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح خريم بن فاتك الصحابي رضي عنه بأن لا يطيل شعره.
في التاريخ؟
التاريخ الكبير.
أي بس لا يحتاج إلى ثبوته لأن التاريخ الكبير يكون فيه صحيح وضعيف.
يقول هل يصح أن يقول الإنسان لآخر جمعني الله وإياك في مستقر رحمته؟
نعم يجوز. لا مستقر الرحمة وأن الجنة. والمقصود بالرحمة التي هي الجنة. وليس المقصود الرحمة التي هي صفة الله، لأن الرحمة تطلق على صفة الله وتطلق على أثر الصفة التي هي الجنة، ولهذا جاء في الحديث إطلاق الرحمة على الجنة، قال الله عز وجل حيث قلت إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي وعذب بك من أشاء، فيعني هناك رحمة مخلوقة وهي من أثر الصفة، ولهذا يقول الحمد لله أثار رحمة الله كذلك الأذى بعد موتها، فصفة الله عز وجل الرحمة يعني صفة قائمة بذاتها، وهناك مخلوقات يطلق عليها الرحمة وهي من أثر تلك الصفة، ولهذا يقول مستقر رحمته التي هي الجنة يعني معناها أنه في جمع الله في الجنة ولا يصل ذلك. والحديث الذي فيه الله مئة رحمة خلق مئة رحمة.
يقول هل نعيم القبر مستمر لصاحبه إلى أن يبعث؟
لا، ليس بمستمر، الكفار معه مستمر، وأما غير الكفار
نعيم
نعيم نعم النعيم ما من صار منعما في قبره فالذي يغيه الهرم هو مستمر، وأما العداس أنه ليس الكفر مستمر وبالنسبة لغيره لا يستمر لأنه ينقطع، يمكن ينقطع، ولهذا جاء في الحديث لعله يخفف عنهما ما لم يلبس، ومن الأسباب التي تكفر الذنوب وتجعل الإنسان على عذاب القبر، لأن من الأسباب التي فيها السلامة من أثر الذنوب فالإنسان يحصل جزاءه في القبر، يحصل العذاب عليه في القبر. وأما فيما يتعلق بالكفار فعذابهم دائم كما قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب.
الحديث إذا الله خير أخونا يذكرنا فيه أنه مر معنا أخرين بن فاتك في هذا الجزء صفحة 225 رقم الحديث 4089
الحديث
عن قيس بن بشر التغلبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قل ما يجالس الناس إنما هو صلاة فإذا فرغ. في آخره قال ففي آخره قال له مرة كلمة تنفعنا وتضرك قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فعدل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه ثم مر بنا يوم آخر. هذا الحديث فيه قيس بن بشر التغلبي مقبول، والأخذ ذكرنا يقول لكم حفظكم الله كنتم ذكرتم أن الشيخ الألباني ضعفه بسبب هذا الرجل المقبول قيس بن بشر التغلبي.
نعم.
هنا عبارة ينقلها عن الشيخ محمد عبد الوهاب في قضية العذر بالجهل أو عدم، يقول الشيخ محمد رحمه الله وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر أحمد البدوي والصنم الذي على قبر عبد القادر لأجل جهلهم وعدم من يفهمهم فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا؟ يقول الأخ ألا تدل هذه العبارة على أن الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله يرى العذر بالجهل ولو في الشرك؟
لا هو ما يرى ذلك، أقول هو من القائلين بهذا.
نرجع إلى مسألة القبر، ذكرتم أن النعيم يستمر أما العذاب في تفصيل. يقول ما جاء أن يفتح لما في قبره باب إلى الجنة فيقال هذا مقعدك، هل فتح الباب يكون مستمرا إلى يوم القيامة أم لا؟
والله الذي يظهر قائل لهذا فيأتيه من روحها ونعيمها فيأتيه من روحها ونعيمها يعني معناه مستمر يعني حتى يبعثه الله وينتقل إلى الجنة
وهو يرى مقعده من هذا الباب.
نعم
يعني يفتح له الباب فيرى مقعده
يأتيه من روحه ونعيمه يأتيه من روحها ونعيمها.
لا غير مثلة النعيم والروح، الروح في المقعد
بس انه متمتع بالجنة لانه متمتع بالجنة وفي قبره براحها ونعيمها وفي قبره.
هو أحسن الله لك يسأل عن رؤية المقعد، النعيم تقدم انه يأتي من النعيم لكن السؤال عن المقعد يرى، قال ورد حديث عند البخاري فيرى او فيرى مقعده ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فيقال هذا مقعدك الى ان يبعثك الله يوم القيامة.
ما ادري هل هو المقصود يعني المقصود يعني المقعد في الجنة او ما هو المقعد الذي هو فيه الان وانه يعني يكون يعني في هذا النعيم حتى يبعثه الله وينتقل الى نعيم اعظم مثل الكفار يعني في عذاب وينتقل الى عذاب اشد.
الحديث اللي مر في عدم رد الطيب
أيه؟
جاءت الاسئله قد يكون الانسان يعني عنده حساسيه او الطيب الذي عرض عليه
يمكن اذا كان ان هذا يقول ان هذا الطيب يعني يأثر علي فكون يعني يرده ويعتذر بكونه عليه مضره فهذا لا باس له. نعم بعض الناس يكون عنده يعني حساسيه من بعض الطيب وانه يتاثر منه ويكره يعني استعماله واذا راه مع غيره يعني شق عليه ذلك فكيف اذا كان له هو هذا مو بذات وانما يبين السبب. نعم
لكن اذا كان يقول لرداءة النوع وبعض الاخوان
لا اذا كان مسألة الرداءة ما دام انه يعني ما فيه اثر عليه او انه ما فيه تأثر يعني عليه مثل السؤال السابق انه عنده حساسية او شيء ما يعني يرده معي ولا نوع ردي مع الغيث ما يصلح.
والنهي عن رده على ماذا يحمل؟
والله يعني ما أدري يعني كل التحريم أو أنه يعني من باب الآداب والإرشاد ولا شك رده يعني بيترتب عليه يعني يعني تأثر.
وهل المراد يعني إهداء الطيب أو يعني إنسان مثلا يفتح القارورة ويطيب الموجودين حوله؟
يظهر لنا كله يعني لا هذا ولا هذا, أقول كله لا يرد, ولكن إذا كان أن الإهداء في حق يعني إنسان يعني يكون فيه رشوة أو يكون فيه اتهام فهذا ليس له أن يأخذه, ليس له أن يقدمه وليس له أن يأخذه. وأما الطيب الذي هو عام طيب الناس ويعني ولا يخص يعني ذلك الشخص, أما إذا خص ذلك الشخص ذلك الطيب إذن كذلك لا يفعل, قل لا 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 تفعل.
في الحديث نهي المرأة عن الطيب والخروج ليجدوا ريحها, هل يفهم منه أن المرأة إن تعمدت أن يجد الرجال ريحها أو النهي لمجرد التطيب والخروج وإن لم تتعمد؟
والله يعني الواجب حتى لو ما تعمدت, لأن وجود ذلك منها لا شك أنه يعني سيكون فيه مضرة على الناس. لكن إذا كان أنه يعني بسبب القصد هذا فهو أسوأ, مثل الإنسان يجر ثوبه خيلة أو يجر إزارة بدون خيلة, كل ذلك ممنوع, ولكن الخيلة أشد وأخطر.
يقول والدي رجل متصوف يدعو غير الله ويطوف بالقبور ويعمل الحولية يعني المولد النبوي, وقد أخبرني أنه محتاج بمبلغ من المال, فهل أرسل له وأنا على علم أنه يتقوى به على البدع؟
الذي ينبغي لك قبل كل شيء الحرص على هدايته وإنقاذه وإخراجه من الظلمات إلى النور, هذا أهم وأعظم بر تقدمه له, لأنك بذلك تساعده على الخلاص من العذاب ومن البدع ومن يعني الشرك إذا كان فيه استعاذة بغير الله. هذا هو واجب عليك, على قبل أن تفكر في مسألة المال وما يتعلق بالمال عليك أن يكون شغلك الشاغل الحرص على هدايته بمختلف الطرق, يعني بنفسك وبطلبك من غيرك ممن يمكن أن يساعدك على هدايته احرص على هذا. وأما فيما يتعلق بالإحسان إليه أنت أحسن إليه, أحسن إليه, وإذا كان يعني أمكن أنك تعطيه المال على وجه يعني يفيده ولا يستعمله, يعني تشتري له لباس تشتري له يعني شيء يعني من أثاث البيت يعني يفيده, وإما إعطاه النقود لا سيما في وقت يكون فيه استعمالها في أمر الله يسوق فأنت لا تفعل, ولكنك أحرص على قبل كل شيء على هدايته وفي نفس الوقت أحسن إليه لا سيما في أمور لا يكون فيها استعانة على بدعته.
يقول إذا تطيبت المرأة في المكان الذي ذهبت إليه فلما أرادت الرجوع إلى بيتها كانت الرائحة قد انتشرت وتوجد منها, فهل عليها نفس الإثم؟
نعم نفس الشيء, النتيجة واحدة ما دام أنها ستمشي في الشارع, أما إذا كانت هنا في سيارة والسيارة مغلقة ويعني وتنزل من البيت للبيت فالأمر فيه ذلك سهل, ولكن الكلام في شيء ترتب عليه ضرر, ترتب عليه محذور, وهي أن الناس يشمون الطيبة منها فينظرون إليها ويتعلقون بها وقد يتخذون من ذلك وسيلة إلى التعرض لها.
يقول بعض أهل العلم يرى أن الطيب لا ينبغي للصائم أو أثناء الصيام, فهل لي أن أرده وأنا صائم إذا قدم لي؟
الطيب ما في مانع للصائم, وإنما المانع الذي في مانع هو يشم الطيب إذا كان بخور, كونه يعني يشمه يعني يستفطه لأنه قد يصل إلى حلقه وإلى جوفه, وأما كونه يتطيب طيب يعني على ثيابه أو على يده أو على شعره من غير بخور هذا ما في بس ما في مانع تطيب للصائم. أقول التطيب للصائم ما هو ليس الممنوع منه, وإن الذي يمنع هو شم البخور الذي استفط يده بلا حلقة.
يقول من آثار الاستعمار الفرنسي توجد في بلادنا كنائس على شكل الصليب, والآن بحمد الله أصبحت مساجد, وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى الصليب قبضه, فهل تجوز الصلاة في هذه المساجد؟
تجوز الصلاة, ولكن الواجب الصليب أنه يعني يكثر ويزال, والمسائل الكنيسة تعدل يعني إذا كان يعني فيها شيء يعني تتميز به يعني يؤتى بشيء يعني يخرجها عن هذا التميز, والسلول يجب كسره وإزالته وعدم بقائه، سواء كان يعني ثابتا أو موضوعا على مئذنة أو على يعني محال مرتفع أو غير ذلك.
هل تصح هذه العبارة والله من وراء القصد؟
والله الذي يظن ما فيها بس، يعني الله مطلع على قصدي وعلى يعني ما في نفسي.
الأخ أخذ على ظاهرها، قال كيف يكون الله من وراء مقاصد خلقه؟
لا، هو المقصود يعني من ذلك إنه يعني إن الله مطلع على هذا، وهذا معناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشعر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ومحمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زاد محمد بن سليمان: له شعر يضرب منكبيه. قال أبو داود: كذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق قال: يضرب منكبيه. وقال شعبة: يبلغ شحمة أذنيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشعر. والمقصود بهذه الترجمة كما أورد الأحاديث في ذلك ما يتعلق بالرأس، شعر الرأس، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل شعره حتى يكون أحيانا إلى شحمة أذنيه، وأحيانا إلى المنكبين، وأحيانا يكون بين ذلك. وقد أورد أبو داود جملة أحاديث تتعلق ببيان شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون على هذه الأحوال الثلاث التي هي إلى شحمة الأذنين أو إلى الأذنين، ثم يليه إلى ما بين الكتفين والمنكبين وبين الأذنين، ثم ما كان إلى المنكبين. فهذه ثلاثة أحوال لشعر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتركه حتى يكون كذلك، أي إلى المنكبين أو إلى شحمة الأذنين أو ما بين ذلك. وقد ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه
حديث البراء
حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن من لمتي
ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا واللمة فسرت بأنها تكون بين الأذنين وبين المنكبين، أي في الوسط بين ذلك، هذا يقال له لمة. ويقال في أثناء الشعر يقال له وفرة، ويقال له لمة، ويقال له جمة. فالوفرة هي التي إلى الأذنين، والجمة واللمة هي التي بين المنكبين وبين الأذنين، والجمة هي التي إلى المنكبين. وكل من ذلك جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالبراء رضي الله عنه أخبر أنه ما رأى صاحب لمة مثل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أحسن شخص رآه على هذه الهيئة، وكذلك كونه في حلة حمراء، يعني كونه لابسا لباسا أحمر الذي هو الحلة. وسبق أن مر ما يتعلق باللباس الأحمر وأنه جاء ما يدل على منعه، وهذا يدل على استعماله. وفسر أو جمع بين هذا وهذا بأنه لا يكون أحمر خالصا، وإنما يكون فيه حمرة وغير حمرة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه
ومحمد بن سليمان الأنباري
محمد بن سليمان الأنباري صدوق
نعم
أخرجه أبو داود
عن وكيع
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن سفيان
عن سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن أبي إسحاق
عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن البراء
بن عازب رضي الله عنهما وصحابي أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
قال زاد محمد بن سليمان له شعر يضرب منكبيه.
زاد محمد بن سليمان له شعر يضرب منكبيه يعني الذي في الجنبة.
قال أبو داود كذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق قال يضرب منكبيه وقال شعبة يبلغ شحمة أذنيه.
قال كذا رواه أبو داود قال كذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق يضرب
يبلغ شحمة أذنيه في أبي إسحاق يضرب منكبيه
يعني كما قال محمد بن
سليمان
محمد بن سليمان الأنباري يضرب منكبيه.
وقال شعبة يبلغ شحمة أذنيه
وقال شعبة يبلغ شحمة أذنيه وهذا الذي يأتي بالحديث الذي بعد هذا أنه شعره يبلغ رأسه يبلغ شحمة أذنيه يعني قول شعبة هو يأتي بالحديث الذي بعد هذا
عن إسرائيل.
إسرائيل هو
بن يونس
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
شعبة
شعبة بن الحجاج الواسطي البصري الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه.
ثم ورد حديث البراء من طريق أخرى الذي من طريق شعبة وأنه يبلغ شحمة أذنيه وهذا يحمل على اختلاف الأحوال وأنه أحيانا يكون كذا وأحيانا يكون كذا أحيانا يتركه فيصل كذا وأحيانا يقصه فيصل إلى ما بين المنكب والأذن وأحيانا يرفعه حتى يصير إلى الأذنين.
قال حدثنا حفص بن عمر
حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي
عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء
وقد مر ذكرهم
رباعي.
نعم وهذا إسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى شحمة أذنيه.
ثم ورد أبو داود حديث أنس المالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره إلى شحمة أذنيه وهذا يوافق حديث البراء الذي جاء من طريق شعبة هو الحديث الثاني من الطريق الثاني من الطريقين اللتين مرتا فإن الثاني منهما هو طريق شعبة متفق مع هذا الحديث الذي هو حديث أنس وأنه إلى شحمة أذنيه.
قال حدثنا مخلد بن خالد
مخلد بن خالد الشعيري وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. مسلم وأبو داود
عبد الرزاق
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن معمر
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ثابت
عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أنصاف أذنيه.
ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. نعم وهذا يعني كما هو معلوم كل هذه الروايات يعني صحيحة ويجمع بينها بأن تلك أو ذلك كله يكون فإنه أحيانا يكون كذا وأحيانا كذا وكل يصفه على الهيئة التي رآها من الناس من رآه كذا ومنهم رآه كذا وقد يكون الصحابي نفسه رآه على عدة أحوال فيرويه على هذه الأحوال المتعددة على حسب الأحوال التي رآها.
قال حدثنا مسدد عن اسم مسدد
مسدد بن مسرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل
إسماعيل هو بن علي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حميد
عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أنس
عن أنس وقد مر ذكره وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق الوفرة ودون الجمة.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فوق
فوق الوفرة
فوق الوفرة ودون الجمة يعني فوق الوفرة الوفرة هي التي للأذنين والجمة هي التي للكتفين والذي ذكر في عائشة أنه كان بينهما يعني فوق الوفرة يعني معناها أنها أكثر من الوفرة ودون الجمة بمعنى أنه يقصر عن أن يصل إليها وليست القضية الفوقية من ناحية الهيئة والوصف، فإن الوصف أعلى من حيث العلو وتلك أنزل، ولكن المقصود يعني بذلك أنه فوقها يعني معناه أنه أكثر منها، أكثر منها وأنزل منها يعني من ناحية المقدار، ودون الجمة بحيث أنه ما وصل إلى الجمة التي هي الكتفين، دون الجمة أي لم يصل إلى الجمة التي هي بين الكتفين. فحديث عائشة هذا يدل على أن شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون بين الوفرة التي هي إلى الأذنين وإلى الجمة التي هي إلى المنكبين، أي بينهما. فهذه أحوال ثلاث، إلى الأذنين وإلى المنكبين وإلى ما بين ذلك.
الزيادة على هذا
زيادة.
قال حدثنا ابن نفيل.
حدثنا ابن نفيل هو عبد الله محمد النفيل ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد.
عبد الرحمن بن أبي الزناد هو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
عن هشام بن عروة.
عن هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي.
عن أبي عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة من الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: هل يجوز لنا في هذا العصر أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن نطيل شعورنا؟
يجوز، يجوز الإنسان يطيل، ويجوز أنه يعني يحلق، ويجوز أنه يقصر، كل ذلك جائز وسائغ. ولكن الإطالة إذا كانت يعني فيها فتنة، كأن يكون يعني بعض الشباب الذين يعني يحصل فيهم فتنة للنساء ويترتب على ذلك مضرة، فهذا ليس لهم ذلك.
يقول: هل يستفاد من هذه الأحاديث أن حد التشبه بالرجال بالنسبة للنساء في قص شعورهن ما كان بين المنكبين، يعني لا تقص المرأة دون ذلك حتى لا تتشبه بالرجال؟
كيف كيف؟
هل يستفاد من هذه الأحاديث أن حد التشبه بالرجال بالنسبة للنساء في قص شعورهن ما كان بين المنكبين لا تقص أدنى من ذلك؟
الأصل في حق النساء لا يقصصن شعورهن أصلا، وأن يبقين شعورهن، والنساء جمالهن في شعورهن، وطول الشعر وكثرته هذا مما هو جميل في حق النساء، والأصل في النساء لا يقصصن شعورهن. لكن إذا كانت المرأة شعرها كثيفا وطويلا ويصعب عليها صيانته وخدمته ويعني ملاحظته، فلها أن تقص، لكن لا يكون ذلك تشبها لا بالكافرات ولا بالرجال.
لكن حد القص يعني الأخ يقول أنه لا يجوز لها أدنى من المنكبين حتى لا تتشبه بالرجال، لأنه يجوز لهم أن يطيلوا إلى هذا الموضع.
يمكن، يمكن أن يقال هذا، لكن كما عرفنا أن ليس للنساء أن يقصصن شعورهن مطلقا، وإنما يكون ذلك في حق من تكون شعرها كثيفا ويصعب عليها يعني خدمته والعناية به، وإلا فإن زينة المرأة في شعرها.
هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان شعره طويلا كان يغطيه؟
ما أعلم في هذا الشيء.
وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك شعره حتى يجتمع بلحيته عند الصدر؟
ما أعرف.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الفرق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان أهل الكتاب يعني يسجلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناصيته ثم فرق بعد.
ثم رجع أبو داود زابهم في الفرق، والفرق هو قسمة شعر الرأس من الوسط حتى يكون على الجانبين، قسم منه على الجانب الأيمن وقسم منه على الجانب الأيسر، هذا هو الفرق، يعني معناه يكون فيه يعني خط يعني في الوسط، يعني يقسم الرأس يعني شعر الرأس إلى قسمين، فيبدو من ذلك المكان يعني أصل الرأس وجلدة الرأس، لأن الشعور راحة يمين وشمال بسبب هذا الفرق. هذا هو الفرق. والسجل هو عدم فرقه وكونه يعني يذهب يعني كما اتجه يعني الى الامام والى اليمين والى الشمال والى الخلف وليس فيه فرق. هذا هو السدل، يعني السدل يعني على وجه يعني دون ان يفرقه ودون ان يميز هذا يروح اليمين وهذا يذهب الى هذا الى جهه اليمين ولا جهه الشمال. قد اورد ابو داود حديث
ابن عباس،
حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يفتل شعر راسه يعني ويحب موافقه اهل الكتاب فيما لم يؤمر به يعني ويخالف المشركين، وكان المشركون يفرقون واهل الكتاب يفتلون، فكان يحب موافقه اهل الكتاب فيما لم يؤمر به، يعني اما فيما لم يؤمر به يعني مخالفتهم او فيما لم يؤمر به بشيء يعني يفعله ولكنه يكون أهل الكتاب والكفار لهم هيئة، وهو يحب موافقة أهل الكتاب لأن أهل الكتاب أهل دين وأهل رسالة، ولكنها كما هو معلوم محرمة مبدلة بخلاف الكفار فإنهم وثنيون يعبدون الأوثان ولا ينتمون إلى دين، وأما أهل الكتاب فإنهم يتبعون الرسل يتبعون موسى وعيسى، ولكنهم ولكنه بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يبق لهم أن يتبعوا أحدا سوى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع ولا يقبل من أحد أن يكون متبعا لغيره بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، لأن بعثته إلى الناس عامة وكل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة فهو من أمته عليه الصلاة والسلام، أمة الدعوة، أي الكل مدعو إلى أن يدخل في دينه، وإذا لم يدخل في دينه فليس أمامه إلا النار كقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فكان يستل، ثم إنه فرق بعد ذلك، ثم إنه فرق بعد ذلك يعني استعمل الفرق. فمن العلماء من قال إن الفرق ناسخ للسدل، ومنهم من قال إن الكل جائز، يعني هذا بناء على ما فعله أولا وهذا بناء على ما فعله آخرا. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل،
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم بن سعد،
عن إبراهيم بن سعد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب،
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة،
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعود وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، حديث أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس،
عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد يعني ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدعت الفرق من يافوخه وأرسل ناصيته بين عينيه.
ثم رجع أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها في صفة فرقها لشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها صدعت الفرق من يافوخه، بدأت يعني من يافوخه وهو مقدم الرأس، يعني في مقدم الرأس هذا هو اليافوخ من على في مقدمه، وسدلت إيش؟
وأرسل ناصيته بين عينيه،
وأرسل ناصيته بين عينيه، يعني أن الفرق يعني إنما يكون من اليافوخ يعني من مقدم الرأس من فوق ويذهب إلى الخلف فينقسم قسمين يمين وشمال، وأما مقدمة الناصية فإنه يستلها.
قال حدثنا يحيى بن خلف،
يحيى بن خلف إيش؟
صدوق خرج له مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه.
صدوق خرج له مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه.
عن عبد الأعلى،
عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد يعني بن إسحاق،
محمد بن إسحاق صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن محمد بن جعفر بن الزبير،
محمد بن جعفر بن الزبير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عروة عن عائشة،
عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما.
الفرق من جانب الرأس الأيمن أو الأيسر
ليس لا نعلم لذلك أصلا، وإنما الفرق يكون من الوسط.
قال رحمه الله تعالى: باب في تطويل الجمة. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة السوائي هو أخو قبيصة وحميد بن خوار عن سفيان الثوري عن عاص بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولي شعر طويل، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ذباب ذباب. قال: فرجعت فجززته، ثم أتيته من الغد فقال: إني لم أعنك وهذا أحسن.
ثم رجع أبو داود هذا ترجمة لباب في تطويل الجمة وفي باب في تطويل الجمة. والجمة كما عرفنا هي التي تصل إلى المنكبين، تصل إلى المنكبين. وأورد أبو داود حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وكأنه أطال شعره حتى تجاوز الجمة، فجاء وقال: ولي شعر طويل. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذباب ذباب. وفهم منها أنه يعنيه وأنه ينكر عليه الهيئة التي هو عليها، ولعله فهم أن ذلك مخالف للهيئة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن أن ذلك هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكارا عليه، فذهب وجزها، ثم رجع وقال: إني لم أعنك وهذا أحسن، يعني هذا الذي فعلته والهيئة التي كنت عليها أحسن من الأول. فقوله هذا أحسن يدل على أن الذي تركه وأن الذي أخذه أنه سائر، لأن قوله أحسن يعني يدل على تفضيل حالة على حالة، وكل من الحالتين سائغة، الحالة التي فيها التطويل والحالة التي فيها الاقتصار على الجمة، ولكن قوله هذا أحسن يدل على تفضيل هذا وأولوية هذا، ولكنه يدل على جواز ذاك الذي كان عليه وائل بن حجر، والذي عمد إلى قصه بعد أن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام الذي قاله النبي وهو لم يعنه. ولا أدري ماذا يراد بكلمة ذباب ذباب، فبعض الشراح قالوا أنه معناه شؤم، ولكن ما أعرف إيش المقصود من هذه الكلمة. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معاوية بن هشام.
معاوية بن هشام صدوق
له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم
وأصحاب السنن.
وأصحاب السنن.
وسفيان بن عقبة السوائي أخو قبيصة.
وسفيان بن عقبة السوائي أخو قبيصة وهو
صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
وحميد بن خوار.
وحميد بن خوار وهو مقبول.
لين الحديث.
ولين الحديث أخرج له
أبو داود.
أخرجه أبو داود.
عن سفيان الثوري.
وهؤلاء ثلاثة كلهم في طبقة واحدة، كلهم يرون عن سفيان. كلهم يرون عن سفيان.
عن الثوري.
عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عاص بن كليب.
عن عاص بن كليب هو صدوق أخرجه البخاري
في جزء
القراءة.
تعليقا.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبيه.
عن أبيه وهو صدوق أخرج حديث وهو صدوق أخرج حديث البخاري في
رفع اليدين.
في رفع اليدين وأصحاب السنن.
عن وائل بن حجر.
عن وائل بن حجر رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديث أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يعقص شعره. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: قالت أم هانئ رضي الله عنها: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة وله أربع غدائر تعني عقائص.
ثم رد أبو داود: باب في الرجل يعقص شعره، يعني يجعله غفائر وغدائر. وأورد حديث أم هانئ رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة يعني عام الفتح وعليه أربع غدائر تعني
عقائص،
يعني عقائص يعني شعره، عقص شعره لم يتركه مرسلا بل جعله على هذه الهيئة التي هي أربع عقائص.
قال حدثنا النفيلي عن سفيان.
النفيلي هو محمد هو عبد الله محمد النفيلي مر ذكره.
سفيان.
سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن ابن أبي نجيح.
عن ابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح وهو
ثقة أخرج أصحاب
ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جابر ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن أم هاني.
عن أم هاني بنت علي بن أبي بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها، وحديثها أخرج أصحاب في الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في حلق الرأس. قال حدثنا عقبة بن مكرم وابن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال ادعوا لي بني أخي، فجيء بنا كأننا أفرخ، فقال ادعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا.
ثم رد أبو داود بها الترجمة في حلق الرأس، أي حلقه من غير حج ولا عمرة، حلقه في غير حج ولا عمرة. وأما فيما يتعلق بالعمرة والحج فإنه قد جاء ذلك مع تفضيل الحلق على التقصير، وذلك أن الحلق فيه ترك للشعر كله مع حصول الرغبة فيه من بعض الناس من أجل الله عز وجل، فصار أفضل وصار أولى من التقصير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين 3 مرات والمقصرين 1 مرة، لأن المقصرين احتفظوا بشيء من شعرهم الذي يرغبونه ويحبون أن يبقوا عليه، وأما أولئك فتركوه من أجل الله كاملا وأزالوه ولم يبقوا منه شيئا، فصار أولئك أولى منها أفضل من هؤلاء، وصار أولئك دعي لهم 3 مرات وأولئك دعي لهم 1 مرة. وترجمة التي معنا إنما هي في غير الحج والعمرة، وذلك أن إبقاء الشعر سائر وحلقه سائر وتقصيره سائر، كل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قتل واستشهد جعفر ابن أبي طالب في غزوة مؤتة وأمهلهم 3 أيام يعني لم يأتهم، ويعني جعلهم يعني لهم أن يبكوا يعني في هذه الأيام، ولكن دون أن يكون هناك نياحة، لأن البكاء سائر ودمع العين سائر، وإنما محذور هو النياحة وإرسال الأصوات وإطلاق الأصوات في النياحة على الميت، على الميت هذا هو الذي لا يسوق. وبعد ذلك أمهل بعد جاءهم وقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، يعني هذا بعد ما مضى 3 أيام يعني ليس لهم أن يبكوا، لأن الصدمة الأولى وزمن الحزن لا يعني لا يطول ولا يستمر، وإنما يكون في الأول، فإذا لا تبكوا عليه بعد اليوم. ثم قال ادعوا لي أبناء أخي، أبناء أخي ادعوا لي،
ادعوا لي بني أخي،
ادعوا لي بني أخي، فأتي بنا كأننا أفرخ، يعني أولاد أفرخ يعني أولاد الطير يعني الصغار، فأمر بالحلاق أو دعا بالحلاق فحلق رؤوسنا. وقيل إن سبب حلقه لهم أن أمهم يعني منشغلة عن إصلاح شعرهم، فخشي أن يترتب على ذلك يعني حصول القمل وحصول الأوساخ، فإذا أزيل صار في ذلك يعني فائدة ومصلحة وراحة لأمهم التي جاءها ما يشغلها عن العناية بشعر أولادها. قيل إن هذا هو الحكمة في كونه أمر بحلقهم للحاجة. ومعلوم أن الحلق عند المصيبة لا يجوز، وقد جاء في الحديث لعن رسول الله الصالقة والحالقة والشاقة، الحالقة لتحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة لتشق ثوبها عند المصيبة، والصالقة لتترفع صوتها عند المصيبة. ولكن المقصود من هذا الحلق وبعد يعني حصول يعني موت جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكون أمهم منشغلة عن العناية برؤوسهم وخشي أن يصيبهم يعني شيء من القمل، فأمر بحلق رؤوسهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فدل هذا على أن الحلق سائغ في غير حج ولا عمره.
ما حكم البكاء بعد 3 أيام؟
الله الذي يبدو من قوله لا تبكوا على أخي بعد اليوم أنه لا يصلح، وأن الإنسان يعني ما يبقى التأثر معه، وإنما في حدود 3 أيام لا بأس بذلك كما جاء في هذا الحديث. لا بد من السلوان، أقول لا بد من السلوان، ولكن كل إنسان يعني يستمر ويتذكر المصيبة ويبكي ويولد البكاء، ويعني فهذا ليس للإنسان، لكن في الأول وعند الصدمة الأولى وفي الأحوال الأولى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفرقها إبراهيم المحزون، قال ذلك عندما مات ابنه إبراهيم.
قال حدثنا عقبة بن مكرم،
عقبة بن مكرم هو
ثقة خرج له مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه،
ثقة خرج له مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه،
وابن المثنى،
وابن المثنى محمد المثنى ابو موسى العنزي الملقب الزمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن وهب بن جرير.
عن وهب بن جرير ابن حازم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي.
عن أبي هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن أبي يعقوب.
محمد بن أبي يعقوب وهو ثقة أخرج له
أصحاب
الكتب الستة.
عن الحسن بن سعد.
عن الحسن بن سعد وهو ثقة.
أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن عبد الله بن أبي عبد الله بن جعفر.
عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما الصحابي ابن الصحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
والأخ كثر في هذه الأيام حلق الشعر جميعه تشبها ببعض الكفار، فهل يجوز حلق جميع الرأس؟ وهل صح أن ذلك فيه تشبه بالخوارج؟
كون الكفار يعني يحلقون رؤوسهم، إذا كان الإنسان قصد بحلق رأسه التشبه بالكفار أو بالخوارج لا يجوز. والخوارج نعم يعني جاء أنهم يعني يتخذون ذلك وأن هذا من سماهم ومن علاماتهم، لكن لا يعني يدل على أن كل حلق يعني يكون ممنوعا لأن فيه تشبها بهم. نعم إذا كان المقصود التشبه بهم أو بغيرهم هذا القصد يعني لا يجوز، هذا القصد هذا الفعل حرام بسبب هذا القصد. وأما إذا كان لمصلحة لكونه يعني ما يعني عنده قدرة على العناية به ولا يريد أن يشتغل بالعناية به وإنما يريد أن يتخفف منه ولا يشغل نفسه بمتابعته وخدمته فإن ذلك لا بأس به. وهذا الحديث يدل على كونه سائق، وكذلك الحديث الأخرى التي سيذكر المصنف شيئا منها.
هل ممكن أن يقال أن حلق الشعر بصفة دائمة هو الذي يعتبر من يعني من صفة علامة الخوارج؟
الإنسان إذا طال شعره يحلقه، له أن يحلقه.
هل يدل الحديث على أن مدة التعزية 3 أيام فقط؟
لا ما يدل، أقول لا يدل، لأن هذا إشارة إلى قضية البكاء وأنه يعني ما يصلح أن يطول، وما جاء شيء يدل على تحديدها بذات أيام، ما جاء شيء يدل على تحديد التعزية بذات أيام، لكنها تكون في الأيام الأولى للمصيبة، ولكنها لا تكون بعدما يمضي عليها زمن طويل والسلوان قد حصل.
نحن نزور المرأة التي توفي زوجها بعد أسبوع من وفاته، هل زيارتنا هذه جائزة؟
التحديد لوقت معين ما نعلم له أصلا، وأما الزيارة يعني للأقارب كون يعني بعضهم يعني يزور بعضا في أي أوقات وفي يعني هذا لا بأس به، لكن التحديد في أوقات معينة بحيث يعني يقال أنه الزيارة ما تكون في كذا وكذا ما أعلم في هذا وجها.
يقول زوجتي مات أبوها، فهل صحيح أن لا أقربها لمدة 3 أيام؟
ما نعلم عن شيء يمنع هذا، أقول ما نعلم عن شيء يمنع من هذا، لكنها إذا كانت أنها متأثرة ويؤثر عليها ذلك ولا ترضى بهذا فينبغي الإنسان أن يراعي يعني رغبتها.
هل في هذا الحديث دلالة على تحمل الصبي؟ لأن عبد الله بن جعفر قال فجيء بنا كأننا أفرخ.
على تحمله؟
تحمل الصبي الصغير.
تحمله؟ نعم. الصغير يعني تحمل الحديث، الصغير يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال كبره، والكافر يتحمل في حال كفره ويؤدي في حال إسلامه، وهذا هو المعتبر والمعول عليه عند المحدثين، وقد جاء في ذلك أحاديث. فعبد الله بن جعفر يعني أبوه استشهد في غزوة مؤتة وهو صغير، وقد جاء به وبإخوانه وهم صغار، ولا شك أنه تحمل هذا الحديث، وكذلك غيره من الصحابة مثل ما جاء عن براء بن عازب نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أنه كان لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام كان عمره 8 سنوات، وقد روى أحاديث تحملها في صغر كبره وأداها في حال كبره، ومن الحديث المشهور الذي هو متفق عليه وهو من قواعد الإسلام الحلال بين والحرام بين، فإنه قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، سمعه في حدود قبل يعني وعمره 8 سنوات أو أقل، لأن الرسول توفي وعمره 8 سنوات، فتحمل في حال صغره وأدى في حال كبره، وكذلك الكافر يتحمل في حال كبره ويؤدي في حال إسلامه ذلك سائر. وحديث ثرقل الذي رواه أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وحكاه وكان تحمله في حال كفره ويعني وأخبر عما حصل يعني من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرى يعني لهرقل, وكذلك من الأمور التي يعني أخبر بها عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في حال كفره, فإن الكافر يتحمل في حال كفره ويؤدي حال في حال إسلامه, الصغير يتحمل في حال صغره ويؤدي حال في حال كبره.
يقول هل يجوز حلق رأس امرأة كبيرة لا تعقل شيء وقد أصاب رأسها القمل ولا تسمع ولا تسمح هي بذلك علما أنها لا تعقل
ولا تسمح؟
نعم,
يمكن أن يخفف عنها إذا كانها ما تسمح, يخفف عنها يعني حتى يعني يحصل المقصود وحتى أيضا يحصل مراعاة رغبتها.
يقول هنا تنبيه أنه يؤمر الطالب في المدارس الديوبندية بحلق الشعر بعد كل 3 أسابيع, بعد كل 3 أسابيع يؤمر بحلق رأسه, هل يعد هذا من صفة الخوارج؟
والله ما أدري أولا عن صحة هذا الخبر, صحة هذا الكلام, و 3 أسابيع يعني مدة قصيرة, أقول مدة قصيرة يعني ما يحصل فيها نبات الشعر, والرسول صلى الله عليه وسلم وقت يعني كما سيأتي لإزالة الشارب والأظهار والعانة بأن لا يعني يتجاوز 40 يوما, ومعنى ذلك أنه يجوز أن يكون قبل ذلك, لكن كونه يحدد لمدة معينة ما أعلم له وجها, والخبر هذا ما ندري عن صحته أيضا, هل هو صحيح وغير صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب في الذؤابة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عثمان بن عثمان قال أحمد كان رجلا صالحا قال أخبرنا عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القزع, والقزع أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض رأس بعض شعره.
ثم أرد أبو داود باب في
الذؤابة.
في الذؤابة, الذؤابة يعني ذؤابة الرأس, يعني كونه يعني يترك جزء منه ويأخذ جزء منه ويأخذ جزء منه ويكون هذا الذي بقي يعني ذؤابة. فأورد أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع, وهو أن يحلق بعض شعر بعض شعر الصبي ويترك بعضه, وإنما يحلق كله ويترك كله كما سيأتي في الحديث, كما سيأتي حلقه كله ودعه كله. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع, وهذا من الأشياء التي سبق أن أشرت إليها قريبا, وهي كونه يعني يؤخذ شيء ويترك شيء أو يفعل شيء ويترك شيء, يعني مر بنا في قضية الانتعال أن الإنسان لا يجلس على واحدة ويترك الثانية الأخرى حافية, وكذلك مثله لا يأخذ شعر بعض الرأس ويترك بعضه, وكذلك لا يكون بعضه في الشمس وبعضه في الظل, وقد مر بنا هذا قليلا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديث أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عثمان بن عثمان.
عن عثمان بن عثمان وهو صدوق
ربما وهم
أخرج له
مسلم وداود النسائي.
مسلم وأبو داود النسائي.
قال أحمد كان رجلا صالحا.
أحمد كان رجلا صالحا, يعني هذا ثناء من أحمد عليه.
مثل صلاح الدين يعني مو صلاح.
نعم. مش صلاح الدين. نعم. قال رجل صلاح صلاح الدين. الصلاح في دينه.
يعني أنا أحيانا تجري صالح يعني الرجل صالح الرواية.
وكان رجلا صالحا يعني الذي يبدو أنه صالح الدين.
قال أخبرنا عمر بن نافع.
عمر بن نافع.
عمر
بن نافع ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا الترمذي.
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن أبيه.
عن أبيه نافع مولى بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر وقد مر ذكره.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القزع, وهو أن يحلق رأس الصبي فتترك له ذؤابة.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى, وهو أن النبي نهى عن يحلق بعض رأس الصبي ويترك له ذؤابة, يعني الذي يترك يعني يكون ذؤابة, فيحلق بعضه ويترك بعضه, وهذا المتروك يكون ذؤابة. والقزع سمي قزعا الذي هو حلق بعض الرأس وترك بعضه سحاب, إذا يعني إذا كان قطعا متفرقة في السماء فيكون أخذ بعض الرأس وتركه مثل قطع السحاب, فيكون قطع الشعر في رأس الإنسان كقطع السحاب بحيث يأخذ بعضه ويترك بعضه. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حماد.
حماد هو ابن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أيوب.
أيوب بن أبي سنين السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
هل القزع خاص بالحلق أم أنه يكون بالتخفيف، بتخفيف بعض الأجزاء من الشعر دون بعض؟
والله الذي يبدو أنه ليس بخاص، لأن لكونه يعني يقصر يعني بعض شعر رأسه يعني ويترك بعضه بحيث يعني يكون طويلا، هذا مثل القزع.
هل يدخل فيه من يحلق القفا لأجل الحجامة؟
لا، الحلق من أجل الحجامة لا بأس له، لأنه إنما أزيل ذلك المكان من أجل الحجامة، وكذلك لو أزيل من أجل مرض يعني في مثلا قرح وأريد يعني إزالة ما حول القرح من أجل يعني معالجته وعدم اتصال الشعر به فلا بأس بذلك، وإنما المقصود من ذلك كونه يحلق من غير أمر يقتضيه ومن غير حاجة تدعو إليه، كان يحلق جزء منه للحجامة أو يحلق من أجل دفع الضرر عن ذلك المكان الذي حصل فيه الجرح.
يقول عندنا يفعل هذا القزع للبنت الصغيرة دون الابن للتفريق بين البنت والابن.
على كل يعني الفعل هذا لا يكون لا للرجال ولا للنساء.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله.
ثم رجع أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فقال عليه السلام احلقوه كله أو دعوه كله، احلقوه كله أو دعوه كله. فدل هذا على أن إبقاء الجميع سائر، وأن حلق الجميع سائر، وأن الذي لا يسوق هو حلق بعضه وترك بعضه. وهذا مثل الحديث الذي مر في قصة حديث عبد الله بن جعفر حيث أمر بحلق رؤوسهم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع
قد مر ذكرهم جميعا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن الحباب عن ميمون بن عبد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي لا أجزها، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمدها ويأخذ بها.
ثم أورد أبو داود باب الرخصة في ذلك، يعني بعد ما أورد يعني ما جاء في الذؤابة وأنه لا يجوز ترك الذؤابة بأن يحلق بعض الرأس ويبقى بعضه وإنما يحلق كله أو يبقى كله، أورد هذه الترجمة الرخصة في ذلك، أي يعني ما يدل على أنه جائز. لكن الذي ورد في هذا الباب ورد فيه يعني حديث وأثر ولا يثبت منهما شيء، هما غير ثابتان، فلا يدل على جواز اتخاذ الذؤابة وحلق بعض الرأس وترك بعضه، وإنما حاجة النهي باقية وليس لها معارض ولا ترخيص يعني في ذلك. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت لي ذؤابة فقالت أمه لا أجزها، كان سلم يمدها ويأخذ بها، يعني معناها أنه يعني يمسح عليها ويمدها يعني بيده. والحديث يعني غير صحيح لأن في إسناده رجل ضعيف.
الشيخ الذؤابة ما تكون إلا بالحلق يعني؟
نعم
الذؤابة ما تكون إلا بحلق الرأس؟
يمكن تكون بالحلق وبالتقصير، كان يقصر يعني بعضه بحيث يكون كالحلق ويبقى بعضه طويل جدا.
لو جمع الشعر من الخلف إذا كان طويلا جمع وربط بس بدون عقص بدون ظفيرة ما يسمى ذؤابة؟
لا، ما دام الشعر كله موجود هذا ما يقال ذؤابة، هي يكون يعني يأخذ بعضه ويترك بعضه.
قال حدثنا محمد بن العلاء عن زيد بن الحباب.
محمد بن علاء مرة ذكره، زيد بن حباب صدوق
رجل البخاري في جزء القراءة ومثل أصحاب السنة،
رجل البخاري في جزء القراءة ومثل أصحاب السنة.
عن ميمون بن عبد الله.
ميمون بن عبد الله هو مجهول.
نعم خرج أبو داود.
مجهول أخرجه أبو داود.
عن ثابت البناني عن أنس.
عن ثابت البناني عن أنس وقد مرة ذكره، ما في الحديث فيه رجل مجهول. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الحجاج بن حسان قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فحدثتني أختي المغيرة قالت وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود.
ثم رجع أبو داود هذا الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وذلك أنه جاء بفلان إيش بن حسان
الحجاج،
الحجاج بن حسان.
نعم.
الحجاج بن حسان وأخته أخبرته يعني أنه كان صغيرا ويعني ولا يعقل، وإنما يعني أخته هي التي حدثته بالذي حصل، وأنه كان له قرناني أو قصتاني فقال احلقوهما
فمسح رأسك وبرك عليك
فمسح رأسك يعني تخاطب أخاها وبرك عليك يعني دعاه بالبركة. نعم.
وقال احلقوا هذين أو قصوهما
احلقوا هذين أو قصوهما أي قصتين أو قرنين. والحديث يعني في ظاهره يعني لا يدل على الترجمة لأن فيه إزالة لهذين الشيئين أو إبقاء أو قصوهما
احلقوا هذين أو قصوهما
فإن هذا زي اليهود. يعني قال صاحب علم المعبود إن مطابقة الترجمة من جهة أنه أن زي اليهود أنه يكون بهذا التعدد الذي هو قصتان أو قرنان. أما إذا كان شيئا واحدا فإن هذا هو الذي لا بأس به يعني ويكون مثل ما جاء في حديث أنس في وأد وآبة يعني شيئا واحد وليس شيئا متعددا. قال صاحب علم المعبود أن وجه يعني إرادة أو مطابقة الترجمة من هذه الناحية وإلا فإنه المتبادل لا يدل على الترجمة. ولكن الحديث أيضا في هذه المرأة التي هي أخت الحجاج بن حسان وهي المغيرة وهذا يعني اسم من أسماء النساء من الغرائب في أسماء النساء لأنه من أسماء الرجال. ومعلوم أن هناك من النساء من يعني جاء تسميتها بأسماء الرجال مثل المغيرة هذه وجاء تسمية بعض الرجال بأسماء النساء مثل جواري هذا أسماء فاسمه هو اسم أبيه يعني من مطابق لأسماء النساء.
قال حدثنا الحسن بن علي
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي إلا النسائي.
عن يزيد بن هارون
الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الحجاج بن حسان
وهو
لا بأس به أخرج أبو داود
وهي معنى صدوق أخرج له أبو داود.
عن المغيرة
وهي مقبولة أخرج لها
أبو داود. عن أنس
المالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشفاكم الله ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل ما حكم صبغ شعر الرأس للرجل؟
صبغه؟
ايه
يعني سيأتي مسألة الصبغ والحضار.
يقول هل صحيح انكم تقولون ان من اكل متربعا يدخل في من ياكل متكئا؟
نعم جاء في تفسير التربع بانه اتكاء وقد سبق ان مر بنا يعني تفسير الاتكاء بمعنيين احدهما التربع لانه يدل على التوسع والنهم في الاكل والثاني الاعتماد على احد الجانبين ويدل له الحديث الذي فيه حديث وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشعاذ الزور فإنه جاء تفسير الاتكاء فيما يتعلق بالأكل بأن المقصود به التربع أو أن من معانيه التربع كون يجلس متربعا وعللوا ذلك بأنه يكون يعني فيه التوسع في الأكل والنهم في الأكل أو يعني يدل على التوسع في الأكل والنهم فيه فهذا يعني موجود في كتب الحديث.
يقول الأخ ألا تكون مناسبة الترجمة في الحديث الأخير في كون المأمور بنزعه القرنان فقط دون سائر الرأس؟
هو الذي يبدو أن الذي بقي هو القرنان يعني غير القرنين ما في شيء لأن يعني ذهب ما بقي له قرنين. ولكن صاحب عن المعبود قال إن المقصود من ذلك التعدد وهذا فيه مشابهة وأنه لو كان واحدا يكون مطابق للحديث السابق فيكون لا بأس به ولكن كما عرفنا كل من الحديث والأثر غير صحيح.
هل الأحمر الخالص منهي عنه الرجال والنساء سواء أو هذا
الرجال فقط؟ الرجال فقط أما النساء فلا ينهين عن ذلك.
يقول هل ثبت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الكوفية في الصلاة؟
الكوفية؟ كلمة الكوفية هذه ما نعرف يعني وإنما الذي كان يستعمل الرسول العمامة أو الذي كان يستعمل العمامة والرسول يعني كان يعني أكثر هيئاته أنه كان لابسا للعمامة. وأما الكوفية ما أدري شخص بها هل يقصد الطاقية الموجودة في هذا الزمان هذه ما أعلم يعني هي موجودة في ذاك الوقت وموجودة ما أدري.
وهذا يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بدون قلنسوة؟
قلنسوة؟
أي
ما أدري، أقول لا أعرف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يعني المعروف من عادته أنه يكون متعمما عليه الصلاة والسلام، لكن هل كان يفعل ذلك يعني ما أدري ما أعرف.
هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بمخالفة الكفار في مشط الشعر؟
ما أعلم فيما يتعلق مشط الشعر تسريح الشعر، يعني جاء تسريح الشعر، أقول جاء تسريح الشعر والترجيل هو تسريحه وتحسينه وتزيينه، ويعني وأما المنع من ذلك ما أعلم.
ما حكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنن العادات؟
كما هو معلوم الأمر في ذلك واسع.
هل يجوز للنساء أن تفرق شعرها مثل الرجال؟
نعم لها أن تفرق شعرها، أقول لا بأس بذلك.
يقول بعض الشباب اليوم يفعلون هذا الفرق، والغالب في ذلك أنهم يتشبهون بالنساء ويقصدون ذلك، فهل هم آثمون؟
والله الذي يقصد التشبه بالنساء لا شك أنه آثم، إنما لكل امرئ ما نوى، من قصد التشبه بالنساء أو بالكفار أو بالكافرات فلكل امرئ ما نوى.
هل إذا ترك الإنسان إطالة الشعر لأجل أن الناس ينكرون ذلك وتأليفا لقلوبهم هل يؤجر؟
لأنهم ينكرون ذلك،
ينكرون الإطالة، يعدونها يعني أن هذا منزيل في الساق.
والله الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، لكن يعني يمكن يبين لهم وأن هذا سائغ وهذا سائغ.
يقول السائل ما الفرق بين اليافوخ والناصية؟
والله الناصية في مقدم الرأس، يعني شعر الرأس، واليافوخ هو أيضا في مقدم الرأس، اليافوخ يعني في داخل الرأس، وأما الناصية تطلق على الشعر.